أن تقدم لكم الدرس 18 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس، إلى قوله: وإن اشترى له في ذمته إلى إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في معرض بيانه للأعيان المحرمة البيع: إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله، أو ما زال المصنف في معرض بيانه لما لا يحل بيعه، وهي الأعيان التي حكم الشرع بعدم جواز بيعها فلا ثمن لها، فيكون إعطاء المال في مقابلها في البيع من باب أكل المال بالباطل، لأن الأصل في البيع أن يدفع الثمن لقاء شيء له قيمة، فإذا كانت العين مما لا قيمة له في الشرع فإنه حينئذ يكون دفع المال في مقابلها من الباطل. فذكر رحمه الله السرجين، والسرجين هو السماد، والعلماء رحمهم الله ذكروا أن الأعيان النجسة الأصل عدم جواز بيعها، فلا يجوز بيع البول، ولا يجوز بيع العذرة، عذرة الإنسان النجسة، وهكذا في فضلات الحيوان النجسة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن النجاسات، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الدم، والدم نجس، لقوله تعالى: أو دما مسفوحا فإنه رزق. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذه الأربعة الأعيان يقول العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث اشتمل على أربعة أعيان نجسة: إما نجاسة حسية، وإما نجاسة معنوية، وإما نجاسة الحس والمعنى. نعم، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النجس من الحيوانات الحية الخنزير، والنجس من الحيوانات الميتة وهي الميتة، حتى تقيس النجاسات من الحيوانات على الخنزير، والنجس من الحيوانات الميتة تتبعه لأصل الميتة، وتقيس الجماد النجس المعنوي على الأصنام، ويقاس المائع من النجاسات على الخمر. وعلى هذا يكون الحديث أصلا كما قال غير واحد من العلماء: حديث جابر هذا أصل في تحريم بيع الأعيان النجسة، والنجس حرمه الله على العباد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليه ثمن، وقد حرم الله النجاسات، فيحرم أخذ المال لقاءها. فقال رحمه الله: والسرجين. السماد ينقسم إلى قسمين من حيث الأصل العام حتى تكون الصورة واضحة: إما أن يكون المبيع طاهرا، وإما أن يكون نجسا. فالمبيعات الطاهرة من حيث الأصل جواز بيعها، والمبيعات النجسة من حيث الأصل عدم جواز بيعها. يبقى شيء يسمى بالمتنجس. النجس هو نجس أن يكون نجس العين، مثل الشحم المستخلص من الميتة فإنه نجس العين، ونجس العين لا تستطيع تطهيره، فأصل عينه نجس. الخنزير لو وصلته 100 مرة فهو نجس، فحينئذ يقال نجس العين. لكن المتنجس تكون عينه في الأصل طاهرة، ودخلت النجاسة عارضة بحيث يمكنك أن تزيلها، كثوب وقع عليه بول أو وقع عليه دم نجس، تقول هذا متنجس. فعندنا ما هو نجس العين، وعندنا ما هو طاهر، وعندنا طاهر العين، وعندنا ما هو طاهر العين متنجس، بمعنى أنه الأصل أنه طاهر العين لكنه تنجس وانتقل عن أصله لعارض التنجس. فأما بالنسبة للزيوت والشحوم والأدهان فمنها ما هو طاهر كالإلية، إذا أخذتها من كبش، ذبحت كبشا وذكيته فإن جميع ما فيه طاهر، لأن التذكية تجعله حلالا وطاهرا. فتقول حينئذ لو أخذت الإلية وأذبت شحمها تقول هذا دهن نجس، دهن طاهر. العكس لو كان من ميتة الكبش أو الضأن ميت وجيخ فأخذت إليته وأذيبت تقول هذه نجسة، وشحم النجس ودهن النجس. في هذه الحالة من حيث الأصل عندنا ما هو نجس العين وعندنا ما هو متنجس، فالمتنجس يمكن تطهيره. فقال المصنف رحمه الله والسرجين. السرجين هو السماد، والسماد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول السماد الطاهر، والسماد الطاهر هو فضلة ما يؤكل لحمه، على أصح قولي العلماء كما هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة من حيث الجملة، أن فضلة ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والطيور التي من غير الجارحة هذه طاهرة الفضلة. فلو أن إنسانا جمع زريبة من الروث أو فضلة الإبل أو البقر أو الغنم فإنها طاهرة، حيث الأصل طاهرة، فنقول هذا سماد طاهر. السماد الطاهر الذي هو فضلة ما يؤكل لحمه، الدليل على طهارته عدة أدلة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وهي فضلة الإبل، لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليه. فلو كان البول نجسا لما أمرهم يشربوه، لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليه. ثانيا أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وهذا ثابت وصحيح عنه، فلو كانت فضلة الغنم نجسا ما صلي فيها، ومنع من أعطان الإبل معاطم الإبل لحكمة أخرى كما نبهنا عليه في باب الصلاة، لأنها مواضع الشياطين. وصلى على بعيره، من المعلوم أن البعير ربما بالغ لطخ ببوله فخذه وساقه ومع ذلك صلى عليه وطاف عليه، فدل على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه. إنما خص البعير لأن البعير من حيث الأصل مما يؤكل لحمه، فطال ما يؤكل لحمه فضلته طاهرة. يشمل هذا الطيور كالعصافير والحمام، فإن السماد الذي يؤخذ من الحمام تستصلح به شمليات كأشجار الليمون، لأنه إذا وضع لها زرق الحمام تنفع وتصلح بإذن الله عز وجل، هذا السماد الطاهر. ولو سألك سائل عن وضع هذا النوع من السماد لأشجار الليمون مثلا تقول يجوز ولا بأس بذلك. كذلك أيضا يؤخذ روث البقر لاستصلاح النخل، وهو من أفضل ما يكون لاستصلاح النخل، فلو سألك هل هو جائز تقول روث البقر طاهر ويجوز رطبه سماده، هذا بالنسبة للسماد الطاهر. السماد الطاهر يجوز بيعه. فلو أن رجلا عنده زريبة غنم جاءه من يريد شراء هذه الزريبة ما فيها من الروث أكرمكم الله سمادا، أو يقال له أريد أن أشتري لك هذه الزريبة قال ب500 ريال، ما حكم هذا البيع؟ تقول السماد طاهر مقصود لمنفعة مباحة وهي استصلاح الجر ومأذون بها شرعا، بل ومقصود شرعا، فيجوز البيع إذا كان مستوفيا بالشروط الأخرى المعتبرة في البيع. على هذا بيع السماد الطاهر جائز ولا بأس به، لأنه عين مباحة ومنفعتها مباحة ومقصودة شرعا. يبقى النوع الثاني وهو السماد النجس، والسماد النجس يشمل فضلة الآدمي من بوله وعذرته، وكذلك أيضا يشمل فضلة الحيوان غير مأكول اللحم، فما يكون من البعير من الحمير كرمكم الله ونحنها الأهلية. لذلك لما أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالروثة من قيل إنها من الحمر قال إنها ركس. وعلى هذا يقول العلماء رحمهم الله إذا كانت خضرة من غير ما أكل لحم فهي نجسة. إذا سئل أو سأل سائل ما حكم خضرة أو السماد النجس، هل يجوز أن يباع السماد النجس أو لا يجوز؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يجوز بيع السماد النجس أو الزبل النجس أو الرجيع النجس، والمعنى واحد. وهذا القول هو مذهب المالكية في المشهور، وأيضا هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور أنه لا يجوز بيع السماد النجس. والقول الثاني وهو قول أيضا عند الحنفية رحمهم الله أنه لا يجوز بيع السماد النجس، لكن المذهب عندهم عن الجواز. القول الثاني يجوز بيع الزبل النجس والسماد النجس، وهذا هو مذهب الحنفية، وقال به ابن الماجشون من المالكية، قال به بعض أصحاب المالك من المالك رحمه الله كابن الماجشون. الذين قالوا بالتحريم وهم الجمهور استدلوا بأدلة. أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا إن الله حرم علينا أكل المال بالباطل، والباطل هو الذي لا وجه له ولا حق فيه. فإذا كان السماء نجسا فإن النجس لا قيمة له، النجاسة لا قيمة لها، فدفع المال في مقابلها يكون من أكل أموال الناس بالباطل. ثانيا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، والسماد النجس حرام فيحرم أخذه أو أكل ثمنه. كذلك أيضا قالوا إن الأصل عدم جواز بيع النجاسة، والزبل النجس من النجاسات، والأصل في هذا حديث جابر بن عبد الله كما قدمنا. استدل الذين قالوا بالجواز بجواز البيع بدليلين، الدليل الأول الإجماع والدليل الثاني العقل. أما دليلهم من الإجماع فقالوا إن الناس من العصور القديمة يتبايعون ويبيعون السماد والزبل النجس ولم ينكر عليهم أحد، فيكون هذا بمثابة الإجماع. والدليل الثاني قالوا يجوز بيع الزبل النجس كما يجوز، قالوا إن الحاجة قالوا إن الحاجة داعية إلى بيع الزبل النجس، ولو لم نقل بجوازه لكان في ذلك حرج ومشقة، والشريعة لا حرج فيها ولا مشقة، وبناء على ذلك يجوز بيع الزبل النجس. معنى هذا الدليل، الدليل الذي قرروه من النظر، يقولون إن الزبل النجس يستصلح النبات، وهذا يحتاجه الفلاح ويحتاجه الناس، أما الفلاح فلأن إنتاجه ومحصوله لا يصلح إلا بهذا النوع من السماد، وأما الناس فإنه إذا تضرر الفلاح وكان نتاج الفلاح قليلا فإن هذا يضر بالسوق ويضر بالناس، فحينئذ يقولون فيه حرج ومشقة. لو قلنا لا يجوز أوقعنا الناس في حرج، والشريعة لا توقع الناس في حرج، فإذا القول بعدم الجواز فيه حرج فيجوز البيع دفعا من حرج ومشقة. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما بالنسبة للقول الراجح الذي يترجح هو القول بعدم جواز بيع الزبل النجس، وذلك هنا ينفع أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، فإن الأصل عدم جواز بيع النجاسات، وهذا الأصل قرره حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة وهي مفرع من الميتة أنه يطلع بها السفن، استصلح لها قال لا هو حرام، لعن الله اليهود حرمت عليهم الميتة فجمعوا شحومها ثم أذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه، وفي رواية فاستحلوا ما حرم الله لأدنى الحيل. فمن هنا دل على أن الشيء النجس لا يجوز بيعه في الأصل. ثانيا أما بالنسبة لاستدلالهم بالإجماع فهذا الإجماع رده غير واحد من العلماء، حتى قال الماوردي في الحاوي في كتابه النفيس الحاوي وهو من كتب الخلافيات ومن أوسع كتب الخلافيات، قال فيه إن هذا الإجماع إجماع العوام إنما وقع بفعل الناس، وليس بإجماع من يعتد بقوله ويعتد بإجماعه، لأن الإجماع إنما يكون من المجتهدين وليس من العوام، إنما الذي يبيعه ويأخذ إنما هم العوام وليس العلماء الذين يحكموا بإجماعهم واجتهادهم. ثانيا، استدلالهم بأن فيه حرج ومشقة. هم يقولون لو قلنا لا يجوز بيع السماد النجس فيه حرج ومشقة، هذا يحتاج إلى نظر. السبب في هذا أن الحرج والمشقة إنما يقعان في حالة عدم وجود البديل، لكن عند وجود البديل وهو الزبل الطاهر وكونه يقول بسد الحاجة، فإنه حينئذ ينتفي قولهم لأننا مضطرون إليه، لأن نحن نتكلم على أصل عام، لأن الأصل العام وجود الزبل النجس والطاهر، الإبل والبقر والغنم والطيور وغيرها موجودة فضلتها وهي طاهرة ومباحة وينتفع بها النبات كما ينتفع بالزبل بالنجس، بل إن الطاهر آمن من النجس كما سنبينه إن شاء الله. فإذا وجد البديل والبديل موجود وهو الزبل الطاهر، فإننا نقول بالجواز بعدم صحة ما ذكروا من وجود الحاجة، لأن الحاجة شرطها عدم وجود البديل، ما تقول أنا محتاج إلى هذا مع وجودي غيره. فالمرأة مثلا إذا وجدت امرأة تقوم بعلاجها وتطبيبها لا تقول أنا مضطرة إلى الرجل، لأنه مع وجود البديل لا يحكم بالضرورة، ومع وجود البديل لا يحكم بالحاجة إذا سد ما سده. ثانيا، نقول إن الحاجة هنا حاجة كمال، فإن الزبل النجس ورديع النجس والسماد النجس منفع فيه مضرة أعظم من منفعته، وهذا ثابت حتى ثبت الآن طبيا وجود الأمراض والأضرار من اغتداء النبات به، بل إن مذهب الصحيح من أقوال العلماء عدم جواز أكل النبات المستصلح من النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهى عن أكل الجنانة، والآدمي قوته على دفع الفضلة والضرر أكثر من قوة النبات. فأنت ترى لو جئت إلى كراس أو سجل وهو على سطح الأرض ووضعت منه الطعام من الزبل النجس فإنه يغتدي من البول مباشرة، وكذلك أيضا نحن من المزروعات التي تكون على الظاهر هذه من أعظم ما يكون، حتى ثبت طبيا الآن أنها من أعظم ما تكون ضررا على صحة الناس وأكثر ما ينشأ فيها من الأمراض مظنة العدوى والعياذ بالله. فحينئذ نقول إن من ناحية وجود الضرر لو لم يحرم بوجود البديل لحرم من وجود الضرر، والمصلحة التي تطلب والحاجة التي تطلب إنما هي مصلحة الكمال وحاجة الكمال. ما هي مصلحة الكمال؟ إن هذا النبات يكون أفضل وبصورة أو شكل أفضل، لكنه من حيث المضمون لوجود الضرر فيه أسوأ وأربع من الطاهر. وعلى هذا نقول إنها ليست بحاجة ضرورة ولكنها حاجة كمال، وفرق بين حاجة الضرورة الموجبة للترخيص وبين حاجة الكمال التي لا توجب رخصة خاصة مع وجود البديل. فالذي يترجح هو عدم جواز بيع الزبل النجس. ومسألة الدلالة، يقول بعض العلماء حينما جاءت مسألة بيع النباتات أو ارتداء النباتات بالنجاسة يقولون إن الجلالة، وهي الجلالة كمثلا البقرة أو الشاة أو الدجاجة مثلا تغتدي بالنجاسات تأكل النجاسات، فحينئذ تتضرر وتتأثر بهذه النجاسات، مع أن في جسم الإنسان من القوة على دفع الضرر أكثر من النبات، وهذا ثابت طبيا من قوة جسم الأدمي على دفع السموم مما خلق الله فيه، وفضلا على كثير من خلق أنه جعل فيه خاصية أقوى من غيره. فمع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة حتى تحدث ويطيب لحمها بالمباح، هذا يدل على التأثر بالارتداء بالنجس. وإذا كان هذا في البهيمة مع أنها أقدر على الدفع وعلى يعني قلة التأثر أكثر من الزروع التي تكون على وجه الأرض، فمن باب أولى ما هو دونها. وعليه فإنه لا يجوز بيع الزبل النجس ولا شراؤه، وذلك لأنه الأصل، لأن الأصل الموجب للتحريم يقتضي منع هذا النوع من البيع، وليس ثم دليل يوجب التخييم. نعم.
قال رحمه الله: والأذهان النجسة والمتنجسة.
والأذهان النجسة والمتنجسة، الأذهان يجلد الدهن، يشمل مثلا الزيت الزيوت والطيب وغيرها. الآن مثلا السمن نقول دهن لأنه ممكن يكون طعام ممكن يدهن به الإنسان، وزيت الزيتون دهن، وزيت الذرة وزيت السمسم، كل هذه تسمى بالأذهان. الأذهان تنقسم إلى قسمين: أذهان طاهرة وأذهانا غير طاهرة. أذهانا طاهرة كزيت الزيتون، تخرج من الزيت عصر الزيتون وأخرج منه زيت، هذا الزيت الأصلي فيه أنه طاهر. زيت السلسل، زيت الذرة، هذا كله زيت طاهر. الزيت غير الطاهر ينقسم إلى قسمين، زيت النجس وزيت متنجس. زيت النجس هو الذي يستخلص من عين النجسة، مثل الزيت الذي يؤخذ من شحوم الميتة، فإنه زيت نجس، يعني عينه نجسة، مهما غسلته مهما فعلت به لا يمكن أن يطهر، هذا زيت نجس. الزيت المتنجس أصله طاهر كزيت الزيتون، ولكن وقعت فيه نجاسة كقطرات بول، فحينئذ تنجس، حكمنا بتنجسه. أما بالنسبة للزيت الطاهر لا إشكال في جواز بيعه، الزيت النجس لا إشكال في حرمة بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شحوم الميتة ويطلع أنه يطلع بها السفن ويدهن بها قال لا هو حرام، يعني بيعه، لأن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصح بها؟ قال لا هو حرام. اختلف العلماء في قوله لا هو حرام، هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام على طبي السفن والاستصلاح بها؟ فحينئذ يكون أن الطبي، يعني طبي السفن، لأن تعرفون أن السفن تفسح البحار والأنهار، فوجود الزيت يدفع الماء عنها، لذلك لا يتشرب الخشب للماء ومن ثم يصل جريانها في الماء حتى يصل أنها تشط وتعبر في الماء. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، يعني يكون الطلاء، وحينئذ يحرم أن يطلع بها ويحرم أن يستصلح لها. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله لا هو حرام عائد إلى البيت، لأن أصل الحديث إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، فسألوا عن شحوم الميتة وقالوا إن فيها منفعة، يعني هل يجوز بيعها؟ لأن القاعدة أن السياق والسباق محكم، وسياق الحديث وسباقه كان في الكلام على البيت، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة فلا استفهم بها والاستصلاح من جهة بيعها من أجل الطلاء والاستصلاح، فقال لا هو حرام، وهذا أقوى أنه عائد إلى البيت. ومن هنا يعتبر الحديث أصلا في تحريم بيع الزيت النجس والزيت المتنجس فيه تفصيل سنذكره. أما بالنسبة لزيت الميتة والزيوت المستخلصة من الميتات فإنها نجسة. لكن يبقى السؤال عن مسألة عارضة الآن يكثر الكلام حوله، وهي مسألة الزيوت البترولية. الزيوت البترولية وما يشتق من البترول طاهر وليس بنجس، والسبب الذي جعل بعض طلاب العلم تلتفت عليه هذه المسألة أنهم كانوا يقولون إن أصل البترول من الحيوانات القديمة، أنها ضغطت في أطباق الأرض ماتت، ثم ضغطت في أطباق الأرض، ثم مع فعل الحرارة وسخونة الأرض تحولت إلى بترول. وهذا القول أنبه على أنه قول أهل الطبيعة الذين لا يؤمنون بوجود الله جل جلاله، ما في أكثر كما أخبر الله سبحانه وتعالى ممن كفر الله عز وجل، أخبر الله عز وجل الإنسان كفور مبين، كفره من أكثر ما يكون من الله سبحانه والعافية إلا كفر بالله جل جلاله. الله يرزق عليه ويسكن له كنوز الأرض في الأرض ويعطيها له سهلا ميسرا ليقول لا إله إلا الله وليقول الحمد لله، لكن ويقول لا، منذ 1,000,000,000 سنة كان يوجد الديناصور. طيب 1,000,000,000 سنة هذه متى؟ ما في أكذب من الكافر إذا كذب على ربه، لأنه كل شيء ممكن يقال إلا الله، توحيد ممكن أن يوحد الله، لأنه كفر بالله فطمس الله على قلبه وعلى بصيره. منذ 1,000,000,000 سنة كان يوجد شيء يسمى الديناصور، ثم توفي هذا الديناصور، ما لقي أن يتوفى ويموت إلا داخل المحيط. طيب ممكن أن نقبل أنه يتوفى على وجه الأرض، لكن ما الذي ذهب إلى أعماق المحيطات حتى يوجد البترول في أعماق المحيطات؟ تكذيبا لهم، فهم لا يرجع يقول إن الله هو الذي أوجده. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الأرض كنوزا لهم، وقدر الله في الأرض أقواتها منذ أن خلقها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تخرج الأرض كنوزها، وهذا يدل على أن الله أوجدها فيها. فنحن نقول لا نقول بهذا القول، إنما نقول أوجده الله، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. ولو كان الأمر مثل ما ذكره، ولو كان الأمر مثل ما يزعمون، فهذه المقادر التي منذ سنوات عديدة مديدة ما وجدنا تحتها بترولا، ولا وجدنا أنها تتحول إلى زيوت ولو إلى طبقات معينة من الأرض. لكن كما ذكرنا أنه كفر بالله وعدم تسليم وحدانية الله عز وجل فيردون كل شيء إلى الطبيعة، أن الأشياء وجدت صدفة وأن الإنسان ينظر إلى هذه الأشياء أنها أشياء طبيعية، فنشأ عند الإنسان شعور أنه ما دام ديناصور مات وهو ميتة وشحم الميتة نجد، فمعنى ذلك أن البترول نجد وأن كل ما يتولد من البترول نجد، هذا خطأ، فالبترول طاهر وجميع ما يشتق من البترول طاهر سواء كان زيتا أو كان بنزينا أو كان غيره من المشتقات كلها فهي طاهرة، لأن الأصل أنها طاهرة وليس هناك دليل يدل على نجاستها. بناء على هذا لا يدخل في مسألة الزيوت النجسة والمتنجسة ما يشتق من البترول، ليس بنجس ولا متنجس، وبيعه جائز وبيعه حلال لما سخره الله لابن آدم أن ينتفع به ويرتفق به، والحمد لله على فضله وله الشكر على نعمه لا نقصي ثناء عليه جل جلاله وتقدست أسماءه تعالى الله عما يقول الكافرون علوا عظيما. المقصود أن بيع الزيت النجس لا يجوز للحديث، لكن يبقى النظر في الزيت المتنجس. الزيت المتنجس أولا نحتاج أن نبحث مسألة كيف يتنجس الزيت، هذه مسألة، ثم يتبعها مثلا ما هي نوعية أو نوع النجاسة إذا حكمنا بكون الزيت يتنجس. المسألة الثالثة، هل يمكن للزيت أن يطهر إذا حكمنا بنجاسته؟ فأولا كيف يتنجس الزيت الذي يجعلنا نبحث هذه المسألة؟ أن الزيت خاصية تختلف عن غيره، فأنتم تلاحظون أن الزيت إذا وقع فيه قطرة الماء ماذا يحدث لها؟ هل تدخل بالزيت وتتحلل أم أنها تنفصل وتبقى معلمة باردة حتى لو صبرت الماء على الزيت انفصل الماء عن الزيت؟ هذا موجود وملموس، ونجد أن الزيت خاصية تكفى ولا تمكن غيره من الامتزاج به. ومن هنا قسم العلماء وقوع النجاسة في الأشياء إلى قسمين. القسم الأول أن تقع النجاسة فتتحلل في الشيء كنجاسة الماء ونجاسة الخل ونحوها والمرقة ونحوها من المائعات، فإن الماء إذا وقعت فيه قطرة البول ماذا يحدث لها؟ تنتشر في الماء وتتحلل في الماء، فحينئذ يقولون ما زجت ونجاسته نجاسة ممازجة، يعني امتزج الماء مع البول، وهذا أقوى صور التنجيم، ويتأثر الشيء الطاهر بوقوع النجاسة فيه على هذا الوجه. لكن النوع الثاني من التنجس وهي نجاسة المجاورة، الأولى مخالطة وممازجة كما يسميها العلماء، والنوع الثاني نجاسة مجاورة. النجاسة المجاورة تكون النجاسة بجوار الطاهر، وهي تنقسم إلى قسمين، إما أن تنفصل وإما أن تكون بجواره فقط، وتأتي الريح فتنقل رائحة النجاسة مثل الغدير، غدير الماء بجواره ميتة كبعير أو بقرة أو شاة، ويهب الهواء فينقل رائحة النجاسة إلى الغدير، فحينئذ يتنجس الغدير بالرائحة، أو ينقل أجزاءها فتقع في الغدير. فهذا طبعا النوع الثاني المجاور ينقسم إلى قسمين، مجاور منتصف ومجاور غير منتصف. المجاور الذي لا يلتصق لا يضر مطلقا، المجاور للماء إذا لم يلتصق به لا يضر، لكن إذا التصق به فإن لم يكن متحللا ففي العلماء خلاف في اللون والطعم، يؤثر وجها واحدا، إذا غير اللون أو الطعم لون الشيء وطعمه يؤثر وجها واحدا، إذا غير الرائحة في خلاف، لكن صحيح عند طائف من العلماء أنه يؤثر. وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا، وضر إلا صق في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في مرسمة للشقاقة. نرجع إلى مسألة الزيت الآن، إذا وقعت فيه نجاسة فقالوا نجاسة مجاورة ملاصقة، لأنه وقع في داخل الزيت لكنه لا يتحلل ولا ينتشر، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع من النجاسة. قلنا إن الزيت تنجس، وحكمنا بأن نجاسة نجاسة مجاورة وليست نجاسة ممازجة ومخالطة. يبقى السؤال الثالث والأخير وهو الذي عليه مدار المسألة التي سنذكرها بالبيت، هل إذا تنجس الزيت يمكن تطهيره أو لا يمكن تطهيره؟ قال بعض العلماء إذا تنجس الزيت لا يمكن تطهيره، فعند هؤلاء تنتقل المسألة إلى المسألة الأولى وهي بيع الزيت النجس، فعندهم النجس والمتنجس حكمه واحد، لأنهم يرون أن الزيت إذا تنجس لا يمكن تطهيره، هذا القول الأول. القول الثاني أن الزيت إذا تنجس يمكن تطهيره، ولتطهيره طريقتان. الزيت إذا وقعت فيه نجاسة يمكن تطهيره بإحدى طريقتين، الطريقة الأولى يسمونها طريقة الطبخ، والطريقة الثانية يسمونها طريقة الغسل. فأما طريقة الطبخ فهي أن توقد النار تحت الزيت فيغلي، وإذا غلى فإنه تتبخر النجاسة ويبقى الزيت، وهذه يسمونها طريقة الطبخ كما ذكرنا. فإذا وقع البول وغلى غليانا شديدا فإنه يبخر البول بخاصية الزيت، وحينئذ ولو ترقص شيء قليل لكنه لا يؤثر، خاصة إذا كان الزيت كثيرا فيقولون أنه يحكم بطهارته في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يغسل الزيت، والسؤال كيف يغسل الزيت؟ كيف يمكن غسل الزيت؟ يعفر أو يوضع في خلاطة؟ يعني هذا يحتاج إلى نظر. قال بعض العلماء غسل الزيت المراد به طهارة المكاثرة، وهذا يرجع إلى أنك تجعل الزيت مثلا في وعاء، فرضنا مثلا أن قدر البول أكرمكم الله لا يخلو من حالتين، إن كان مثلا وقع في قطرة من البول فالقطرة من البول تبحث عن ماء طهور أضعاف أضعاف القطرة من البول، بحيث لو خالط الماء البول فإنه يذهب عنه وصف النجاسة، هذا يسمونه التطهير بالمكاثرة، فتصب ماء ضعف النجاسة فتطهر النجاسة بهذا الماء لأنها ستختلط مع الماء. ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم صب على بول الأعرابي ذنوبه فجعل البول قليلا وجعل الذنوب كثيرا، فلما ورد الكثير من الماء على القليل من النجاسة فإنه يطهر. ومن هنا قالوا هذا النوع يسمونه التطهير بالمكاثرة. فحينئذ قالوا إذا كان في الوعاء قطرة من بول يأخذ زنجانا مثلا من الماء الطهور ويصبه فيختلط مع النجاسة فتصبح النجاسة منعدمة التأثير، يصبح الموجود. ثم بعد ذلك يسحب بطريقة عند المختصين، يسحبون الماء فيسحبون الماء بالنجاسة وحينئذ يبقى الزيت طاهرا على أصله. فالطريقة الأولى يسمونها طريقة الطبخ، والثانية طريقة الغسيل. لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ أن من مسائل الطهارة ذكرنا هذه المسألة لأن الصحيح أن الزيت إذا وقعت فيه نجاسة وكانت نجاسته ليست عينية مثل زيت الميتات يمكننا أن نطهره. فحينئذ لو باع رجل زيتا متنجسا فإنه يمكنه أن يزيل هذه النجاسة فيصبح في حكم من باع ثوبا متنجسا. المتنجس يا إخوان ينقسم إلى قسمين، الشيء المتنجس إما أن يمكن تطهيره وإما أن لا يمكن تطهيره، والذي يمكن تطهيره مثل الثوب، ثوب وقع عليه قطرة من البول، فإن العلماء لو جاء شخص وفي ثوبه دم نجس أو في ثوبه قطرة من البول وقال هذا الثوب أبيعه بعشرة وفيه نجاسة، إيش نقول؟ بالإجماع يصح البيع، لأن النجاسة هذه يمكن إزالتها، فليس بالثوب يعني بمؤثرة في بيع الثوب وليس من بيع النجاسات لأن العين طاهرة. فحينئذ الزيت إذا كنت تقول إنه لا يتطهر لا يدخل في هذا لأنه من جاب بيع الأعيان النجس، لكن إذا كان الزيت يمكن تطهيره بالطبخ وبالغسل فحينئذ من باع زيتا متنجسا فإنه كمن باع ثوبا متنجسا، كما أنه يأخذ الثوب ويغسله كذلك يأخذ الزيت ويغسله. ومن هنا يطوى القول أنه يجوز بيع الزيت المتنجس. طبعا نحن قلنا هناك أعيان يمكن المتنجس يمكن تطهيره ويمكن، وإما أن يكون مما يمكن تطهيره وإما أن يكون مما لا يمكن تطهيره. مثلا السكر الآن لو أن السكر وقع عليه بول أكرمكم الله وتنجس هل يمكن تطهير السكر؟ لا يمكن، لأنه إذا قب عليه الماء بات، فقالوا ببقاء عين السكر لا يمكن، لكن لو أنه أخذ ماء كثيرا وصبه على السكر حتى تحلل بحيث صار الماء أضعاف النجاسة الموجودة في السكر إيش يكون؟ يكون طاهرا، لكن أن تبقى عين السكر لا يمكن. فحينئذ هناك شيء منه يمكن تطهيره مع بقاء عينه، وهناك ما لا يمكن تطهيره إلا بذهاب عينه. فبالنسبة للزيت يمكن تطهيره مع بقاء عينه كالثوب، وعليه أنه يجوز بيع الزيت المتنجس لكن بشرط أن يبين أنه متنجس. والسبب في هذا، ولذلك نقل ابن رشد عن القائلين بجواز بيع الزيت المتنجس في البداية قال يجوز إذا بين، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه يعني الزيت المتنجس إذا بين. ما معنى بين؟ يعني قال للمشتري إنه نجس، والسبب في هذا أن الزيت يؤكل ويدهن به. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة، فلو أخذه وهو متنجس فإنه مظنة أن يدهن به فيتنجس، ومظنة أن يأكله وهو متنجس ولا يجد أكله متنجس. وبناء على ذلك قال يجوز إذا بين. ومن هنا قال العلماء: شرط جواز بيعه إذا بين البائع للمشتري أنه متنجس. نعم.
ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
ويجوز الاستصباح، الاستصباح وضع الزيت في المصباح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الزيت خاصية ومنافع، ومنها أنه يستضاء به. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، ضرب الله مثل بالمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. وهذا من أغرب الآيات الأمثال في كتاب الله عز وجل، حيث جعل الله عز وجل نور الوحي مع نور العقل نورا على نور، ولا يمكن لأحد أن يبصر بأحد النورين دون الآخر. الآن مثلا الأعمى، لو أن الإنسان كثيف البصر وجئت به أمام الشمس فإنه ممكن أن يبصر لأنه فقد النور الداخلي، ولو أنك جئت بمبصر ووضعته في كهف مظلم لا يمكن أن يبصر مع وجود النور الداخلي، لكن النور الخارجي غير موجود، تحتاج المبصر إلى نور داخلي ونور خارجي. كذلك الإنسان يحتاج إلى نور العقل وهو داخل فيه ونور الوحي. فقال سبحانه: نور على نور. فمن كان عاقلا ولا يهتدي بالوحي فإنه لا يمكن أن يهتدي، لأنه يحتاج إلى وحي الرسل. ولو كان مجنونا وجئته بالوحي لا يمكن أن يقبل، ولا يمكن أن يفقه، ولا يمكن أن يعلم، ولا يمكن أن يهتدي، يحتاج إلى النورين. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل الزيت نورا، جعله الناس يصبح به ويستضاء. قال زيتونة لا شرقية ولا غربية، يقول أن البستان الشرقي يتعرض للشمس أكثر، والغربي يضعف تأثير الشمس عليه لأنه تأثير الشمس عند الغروب عند ضعف شعاع الشمس، لكنه حينما يكون في الوسط فإنه يكون من أنفع ما يكون وأصبح ما يكون. وقيل إنها لا شرقية ولا غربية إشارة إلى طور سيناء، لأنه أفضل منابت الزيتون، وهو ليس بشرق الأرض ولا بغرب وإنما في وسط الأرض. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل في الزيت منازع منها الاستصباح. فلو ذكر المصنفين يجوز الاستصباح بها لغير المسجد، نحن الآن نبحث في مسألة البيع، وما الذي أدخل مسألة الاستصباح؟ هذا كما ذكرناه غير مرة أن العلماء يذكرون المسائل بالمناسبات، فهنا يتكلم على الزيت النجس، أدخل أو ألحق مسألة الاستصباح بالزيت النجس. وبعض العلماء يغتفل إدخال مسألة الاستصباح لأنه قد يباع من أجل أن يوضع في المصباح وهو متنجس، فيرد السؤال هل يجوز شراءه على هذا أو لا. فأما بالنسبة للاستصباح الزيت إن كان في غير المساجد فإنه يجوز عند من قال بجواز الاستصباح به، وأما في المساجد فاختلف العلماء فيه، منهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه لأنه لا يرى أن دخان النجاسة نجس، يرى أنه حكم متحلل إلى مادة غير المادة الأصلية. ومن هنا أجاز أصحاب هذا القول الطبخ بالنجاسات، لو جمع نجاسة وأوقد النار فيها وطبخ عليها طعاما أجازوه، لأنهم يرون أنه إذا طبخ انتقل وتحول إلى مادة غير المادة التي منع الشرع الانتفاع بها. ومنهم من فصل فأجاز بشرط أن لا يتحول الدخان إلى داخل المسجد، كأن يوضع في قوة من وراء الزجاجة، فإن القوة إذا هب الهواء أو هذا أخرج الهواء إلى خارجه، ويكون الفضل فضل الزجاج وجود الضياء على داخل المسجد، وهي القوة من خارج لا من داخل المسجد، هذا معنى الاستصباح به من خارج المسجد لا من داخله. وعلى هذا يقول المصنف يجوز الاستصباح بها أي وضع الزيت المتنجس في المصباح من أجل أن يوقد عليه. نعم.
وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه،
هذا هو الشرط الرابع لصحة البيع، أن يكون من مالك، أي أن يصدر البيع والشراء من مالك، ويشمل هذا الثمن والمثمن، يشمل البائع والمشتري. لا بد وأن يقع البيع والإيجاب والقبول من شخص مالك، بمعنى أن الشيء الذي يبيعه ملك له أو مأذون له بالتصرف فيه. الإذن الشرعي يشمل الإذن الشرعي الولاية العامة والولاية الخاصة، والولاية الخاصة من الشخص نفسه أو الولاية الخاصة بإذن الشرع كالوصي، كالولاية الخاصة من الشخص نفسه كالوكيل والوصي، وكذلك أيضا يشمل الولاية العامة كالقاضي إذا باع مال السفيه ومال اليتيم ونحن ذلك. أي ما كان يشترط في صحة البيع أن يكون من يبيع مالك، فيشترط أن يكون المال الذي يشاء لك يملكه أو أذن له بدفعه والتصرف فيه. ويشترط إذا أعطاك سيارة أعطاك دارا أعطاك أرضا أن يكون مالكا للسيارة والدار والأرض، لأنه إذا باعك شيئا لا يملكه فإنه يكون حينئذ قد تصرف في شيء ليس لحق أن يتصرف فيه، فيكون إيجابه وقبوله وجوده وعدمه على حد سواء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقوله بالباطل أي بدون وجه حق. والذي يبيع مال أخيه المسلم بدون إذن وبدون إذن من الشرع فإنه قد باع المال بالباطل، وإذا أخذ في مقابله مالا فقد أخذه بالباطل لأنه بغير وجه حق. وقال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فاعتبر رضا المالك الحقيقي، فدل على أنه إذا لم يرضى ولم يكن البيع منه أو بإذنه فإنه لا يصح البيع، ووجوده وعدمه على حد سواء، ترجع السلعة إلى مالك الحقيقي. فلو أن شخصا أخذ سيارتك ليذهب بها إلى مكان فباعها، أو أجرته دارك فباع الدار، أو أعطيته مزرعتك بعته ثمرة المزرعة فباع المزرعة، فجميع هذه الصور البيع فيها باطل. وهكذا لو اغتصب مال أخيه المسلم ثم باعه فإن المال سحب، وإذا اطلع القاضي على هذا فإنه ينقض البيع ويرد المال إلى صاحبه، يرد الأرض إلى مالكها الحقيقي. فيشترط أن يكون البيع من مالك، وهذا يشمل كما قلنا الثمن والمثل. فلو أخذ من شخص المال فلا يصح له أن يبيعه ولا أن يشتري به. نعم.
أو من يقوم مقامه،
أو من يقوم مقامه أي مقام المالك، يشمل هذا من يقوم مقامه بالوكالة. شخص أذنت له أن يبيع سيارته فهو وكيل، والوكيل إذا وكلته ينقسم إلى قسمين، إما وكيل مطلق وإما وكيل مقيد. والوكيل المطلق يكون مطلقا إما في الثمن أو المثمن أو يكون فيهما معا. فمثلا تقول لشخص بيع السيارة بمعرفتك أو بخبرتك، جعلته وكيلا مطلقا يبيعها على حسب خبرته ونظره ومعرفته، فيطلق له التصرف لكن بشروط ماذا؟ معرفته وخبرته. أو تقول له بيعها كيف ما شئت وبيعها بما شئت، فلما تقول له بما شئت يكون إطلاق في الثمن، أي بأي ثمن شئت غاليا كان أو رخيصا، هذا يسمونه الإذن بالثمن المطلق أو الإذن بالبيع المطلق. تقول له بيع للمال ما شئت، بيع للمال ما شئت، لو باع السيارات صح البيع، لو باع الأرض صح البيع، لو باع الأقلام أو الكتب أو الملابس إلى آخره صح البيع. لماذا؟ لأنك أطلقت له الإذن في المبيع، وأطلقت أيضا في الصورة الأولى الإذن في الثمن. فإما أن تكون الوكالة مطلقة في الثمن أو مطلقة في المثمن أو فيهما معا من البائع والمشتري. الحالة الثانية أن تكون مقيدة، تقيد الثمن، تقول له جئت هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، إما أن تقيد بمبلغ معين أو تقيد بعرف معين، تقول بيعها بسعر اليوم. فإذا قلت بيعها بسعر اليوم فإنه لو باعها دون سعر اليوم بطل البيع، ليس من حقه أن يبيعها دون سعر اليوم. وهكذا لو قلت له بيعها بالمعروف يعني على حسب العرف فباعها أقل مما يباع به مثلها فإنه لم يصح البيع. هذا بالنسبة للوكيل المطلق والمقيد. كذلك أيضا الولي يكون وصيا على يتيم، رجل مات وترك ليتيم 100 ألف، فإن اليتيم ليس له حق التصرف في ماله، لكن القاضي يقيم شخصا ينظر في مصلحة هذا اليتيم يسمى الولي، ولي اليتيم. أو والده قبل موته كتب وصيته أو وصى أشخاصا وقال أيتامي فلان وصي عليهم، فحينئذ له حق النظر في أموال هؤلاء اليتامى يبيع ويشتري في حدود المصلحة. هذا بالنسبة للمأذون له بالتصرف في المال. ويدخل في هذا إذا أذن السيد لعبده فإن العبد لا يملك، وكذلك إذا أذن الولي الصبي أن يبيع بمال معين أو بطريقة معينة. المهم أن يكون عند البائع والمشتري ملكا، يكون مالكا، أو يكون مأذونا له بالتصرف بولاية عامة كالقاضي، أو بولاية خاصة كولي الأيتام ومن يقوم عليهم أو الوصي عليهم. نعم.
فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يخش.
إن باع فإن باع، الفاء للتفريع، إذا تقرر أنه يشترط أن يكون مالكا يتفرع عليه. إن باع ملك غيره لم يصح البيع، لأن هذا المال لا يملكه، ومن هنا يكون قوله بعتك بشيء لا يملكه، ولا يجوز بيع مال المسلم ولا استباحة مال المسلم بدون حق. ولذلك أجمع العلماء على أن من باع مال غيره بدون إذنه ولا رضاه ولم يرضى المالك الحقيقة أن البيع لا يصح، ومن ينتزع المال ويرد إلى صاحبه الأصلي. وهكذا من اغتصب أرضا وباعها أو اغتصب سيارة وباعها فإن البيع فاسد، وإلا إذا أجازه المالك الحقيقي كما سيأتي. أو اشترى بعين ماله، اشترى بعين ماله، ذكرنا أن البيع والشراء إما أن يقع على معين أو على مصروف في الذمة. اشترى بعين ماله كان يقول له خذ هذه العشرة آلاف أمانة عندك إلى نهاية محرم، أو خذ هذه العشرة آلاف وأعطها إلى محمد، فحينئذ العشرة آلاف معينة، لكن ممكن أن تكون في الذمة. مثلا يقول له خذ من الصندوق عشرة آلاف وأعطيها محمدا، فحينئذ تكون مصروفة، أي عشرة آلاف يطلق عليها. لكن نحن نقول إذا قال له خذ هذه العشرة وحددها وعينها، فإن عين المال أمانة ووديعة عندك، لا يجوز أن تتصرف بعين المال هذا، بل تؤدي عين المال كما أمرت إلى صاحبه. فلو أنك تصرفت بعين هذا المال كسيارة أخذتها بعين، قال خذ هذه السيارة وأعطيها لمحمد، أو خذ هذا المال وأعطيها، خذ مئة دينار هذه وأعطيها لمحمد، أو العشرة آلاف هذه وأعطيها لمحمد، فإنه يجب عليك أن تعطي عين المال. فلو طالبك بعين العشرة آلاف ذهبت وأخذت عين العشرة آلاف من البائع ورددتها له، أو عقدت معه عقدا جديدا على تفصيل عند العلماء في بيع الأعيان، ثم ترد عين المال، لأن عين المال لا تستحق، وليس من حقك التصرف فيه إلا بإذن مالكه الحقيقي، ويدك يد أمانة، ينبغي أن تحفظ المال كما هو. فلما تصرفت فيه ضمنت، وعليك أن ترد عين المضمون. فمعروف في قاعدة الضمان أن من أتلف شيئا وجب عليه ضمانه، أول شيء العين، فإذا تعذر عليه العين ذهب إلى المثل، إذا تعذر المثل انتقل إلى القيمة. هذا الأصل في الضمانات، وسنتكلم عنه إن شاء الله في باب الضمان. هذا الذي جعل المصنف يقول بعين ماله. نعم.
وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا.
هذه مسألة بيع الفضول والشراء. الشخص يشتري لك الشيء ولم تأذن له، وهذا من دقة العلماء رحمهم الله أنهم ذكروا لك شرط الملكية. هنا مسألة وهي أن يأتي شخص ويتصرف في ملكك بدون إذنك، ثم تنظر في تصرفه فإذا به تصرف حميد وتصرف الرشيد فترضاه. هذا يسمى في مسألة بيع الفضول وشراء الفضول. قال رجل أعطني سيارتك أريد أن أذهب بها إلى الجامعة مثلا، فلما خرج جاءه رجل وقال له هذه السيارة طيبة بعني هذه عشرة آلاف، قال بعتك هذه عشرة آلاف، وتم البيع بينهما بعشرة آلاف. فلما جاءك قال لك هذه عشرة آلاف قيمة السيارة، قلت له رضيت، هذا بيع الفضول، أعطيته عشرة آلاف، وقلت له مثلا ضعها في البنك أو مثلا احفظها لي، فأخذ العشرة آلاف واشترى لك بها السيارة، وعلم أن السيارة تستحق ورأى من المصلحة أن تستثمرها في السيارة أو تجارة اشتراها لك، وجاءك وقال العشرة آلاف التي أعطيتنيها اشتريت لك بها السيارة، أو اشتريت لك بها أرضا أو عمارة أو فلة، فما الحكم؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها، وهي بيع الفضولي وشراء. وسمي بيع الفضولي، الفضولي هو الذي لا إذن له، الفضولي هو الذي يبيع ويشتري بدون إذن شرعي. هذا تعريف بعض العلماء، أن الفضولي هو الذي يبيع أو يشتري بدون إذن شرعي. فخرج بقول بدون إذن شرعي من وكل وكالة شرعية، أو كان وصيا شرعيا، أو كان وليا، فإن هؤلاء لهم إذن شرعي فيخرج من الفضولي. ويدخل في الفضولي في قول بدون إذن شرعي بيع الغاصب. وعلى هذا فإنه إذا باع الفضولي أو اشترى اختلف العلماء في هذا المسألة على ثلاثة أقوال: قول بصحة البيع وجوازه إذا رضيه المالك الحقيقي، يعني يتوقف الأمر عليك أنت المالك الحقيقي. فإذا رضي البيع وأقره صح البيع ونفذ، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية في القول القديم، وكذلك أيضا هو مذهب الحنابلة في رواية قيل إنها هي المشهورة في المذهب، وعليه يجعلونه مذهبا للجمهور. القول الثاني صحة البيع دون الشراء، يصح بيع الفضولي دون شراء، وهو مذهب الحنفية. القول الثالث عدم صحة بيع بالفضولي مطلقا والشراء، وهذا هو مذهب الشافعية. ثلاثة أقوال، قول يقول هذا الفضولي الذي باع واشترى أصحح بيعه إذا رضيه وشراءه إذا رضيه المالك الحقيقي، وقول يقول لا أصحح بيعه وشراءه ولو رضيه المالك الحقيقي، وقول يقول أصحح البيع دون الشراء، هو مذهب التخطيط. الذين قالوا يصح بيع الفضول والشراء إذا أجازه، أولا لو سألنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال أين محل الخلاف، متى يختلف العلماء؟ تقول يتفقون على عدم صحة البيع إذا لم يجزه المالك الحقيقي، كلهم متفقون على أن البيع فاسد، ويبقى الخلاف إذا أجازه المالك الحقيقي هل يصح أو لا يصح. ثم يحصل الخلاف بين قول التفصيل والقول بعدم الجواز وبالجواز مطلقا في حدود الحالات التي ذكروا جوازها أن صحة البيع دون الشراء. الأدلة، الذين قالوا بجواز صحة بيع الفضولي، الذين قالوا أن بيع الفضولي والشراء الصحيح إذا أجازه المالك الحقيقي، استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعروة بن أبي جعد الجعد البارقي، قال له يوم من الأيام اشتري لنا من هذا الجلد شاة، أعطاه دينار وقال له اشتري لنا من هذا الجلد شاة، فذهب عروة فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا دينارك، فقال صلى الله عليه وسلم دعا له عليه الصلاة والسلام بالبركة حتى قال اللهم بارك له في فرقة يمينه، وهذا من باب المكافأة على المعروف لأنه كان صلى الله عليه وسلم يكافئ من أحسن إليه، فقال له هذه شاتكم وهذا ديناركم، فعرف ماذا قصد، فرضي البيع وقال بارك الله لك في صفقة يمينك، لو اشترى ترابا ربح فيه، كان لو اشترى ترابا ربح فيه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في صفقة يمينك. أين موضع الشاهد؟ عروة رضي الله عنه باع بدون إذن واشترى بدون إذن، اشترى الشاة الثانية بنصف الدينار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يشتري شاة واحدة، فحينئذ وقع شراء فضولي، وباع الشاة الثانية التي يزن في الدينار بدينار، فوقع بيع فضولي، فصار بيعا وشراء من فضولي، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الصورتين، فدل على صحة بيع الفضولي والشراء إذا أقره المالك الحقيقي. الذين قالوا وأيضا في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم يشتري أضحية، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم أضحية اشترى النبي صلى الله عليه وسلم أضحية وباعها، اشترى له أضحية وباعها، ثم اشترى بنصف القيمة أضحية أخرى مكان التي باع، يعني باع بالضعف، اشترى أضحية فباعها بضعف قيمتها، ثم اشترى بنصف القيمة أضحية أخرى مكانها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية مع المال، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الترمذي وحسنه غير واحد من العلماء. الذين قالوا بعدم صحة بيع الفضولي مطلقا استدلون بالآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا الأصل عدم جواز بيع الإنسان لما لا يملك والشراء، وبيع الفضول والشراء لما لا يملك. ثانيا قالوا حديث حكيم بن حزام أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يسألني المتاع أو الشيء ليس عندي فأبتاعه لا ثم أبيعه، فقال صلى الله عليه وسلم لا لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، قالوا والفضول يبيع ما ليس له وليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان لما لا يملك في هذا الحديث. الذين فرقوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يصح أن يبيع لك الفضول إذا أقررته وأجدته ولا يصح شراءه مطلقا، ويستدل بنفس حديث عروة البارقة، وباختصار حديث عروة البارقة يقول الإمام أبو حنيفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتري لنا، فأذن له بماذا؟ في الشراء. كل يشتري شاة أو شاتين لكن عنده إبل مثله، لكن أين وقع الفضول؟ وقع في بيعه للشاة بعد شرائه، فصار الحديث حجة على جواز البيع، بيع الفضول دون شراء الفضول. مرة ثانية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة، فعند عروته، عند عروة إذن مطلق بالشراء من حيث كقاعدة عامة، لكن ليس عنده إذن مطلق بالبيع، بل حتى إذن خاص بالبيع ليس عنده، عنده فقط إذن بماذا؟ في الشراء. فتصرفه الفضولي الذي لا إذن فيه وقع في ماذا؟ في البيع، ولم يقع في الشراء، لأن الشراء له إذن مطلق، فصح بيعه فضولا ولا وشراؤه لم يكن فضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري لنا، وعلى هذا قالوا يصح بيع الفضول دون الشراء. ثم قالوا من جهة العقل حينما يبيع لك الشيء أفضل مما يشتري لك، لأنه إذا باع لك الشيء جاءك بالقيمة، والقيمة تستطيع أن تشتري نفس الشيء، تستطيع أن تعوض بما هو أفضل من الشيء، يعطيك مال ونقد. لكن حينما يشتري لك يدخل عليك سيارة أنت لا تريد سيارة، يدخل عليك أرضا أنت لا تريد أرضا، لكن حينما يعطيك مال ويبيع لك ويعطيك النقد ويعطيك بالنقد، فإن النقد يصلح لشراء الكل. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله من هذه الأقوال القول بصحة بيع الفضول والشراء، لأن حديث عروة البارقي صحيح في هذا، وقول الإمام أبي حنيفة إنه أذن له بالشراء محل نظر، لأننا نقول هل أذن له بالشراء مطلقا ولا مقيدا؟ إنما أذن له بشراء مقيد، ووقع تصرف عروة البارقي خارج المقيد فكان فضولا. من هذا الوجه ومن هنا يستقيم مذهب الجمهور أن بيع الفضول والشراء موقوف على إجازة المالك الحقيقي، وأنه متى أجازه حكم بصحة البيع ونفوذه، والله تعالى.
أسابق الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرتم طريقة تطهير البيت من النجاسة المائعة، فكيف يطهر من النجاسة الجامدة؟ أسابقكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالجامدات أهون من المائعات، النجاسة الجامدة أهون من المائعة، وذلك لأن تحللها وذوبانها أيسر بكثير من المائع، والتصاقها بالغير أخف. فإذا كان هو يقع يعني بالنسبة للمائعات تنقسم إلى قسمين، منها ما يتجمد كالسمن، فالسمن إذا وقعت فيه نجاسة جامدة يلقى، وما يعني يلقى فقط، تلقى النجاسة وما حولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السمن إذا وقع فيه الفأرة وهو جامد أن تلقى وما حولها، فتأخذ ما لامس الفأرة وما لامس النجاسة والجرم النجس الجامد، تأخذ ما لامسه وتحتار ثم تلقيه، فهذا يحصل به التطهير لأنها مستقرة في المكان لا تتجاوز، خاصة في حال كون السمن جامدا. أما إذا كان الزيت لا يجمد، وفي هذه الحالة يكون الجامد بالزيت وما من الزيت ما جاور النجاسة الجامدة، فتنتزع ويصب الماء في موضعها أو يصب في حال وجود النجاسة المائعة حتى يحاذي ما حولها، والأمر أخف بكثير من النجاسة المائعة، لأن الجامد يمكن نقله ولكن المائع يصعب نقله إلا في أحوال مخصوصة، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم شراء واكل النباتات التي تسقى بماء النجس؟ أسابقكم الله.
ذكرنا أن السماد سواء كان سمادا أو كان ماء يسقى به من النجاسات، فهذا الأصل عدم جوازه لأنه متنجس ولا يجوز أكله، ولا يجوز أكله لأنه متنجس على أصح قوله العلماء، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله.
في البداية أن هذا يضر بالصحة كثيرا، ينقل العدوى في كثير من الأمراض، فلو لم يحرم من جهة النجاسات لحرم من جهة الضرر، لأن شرط صحة البيع لا يكون مشتملا على الضرر، ولذلك نص العلماء على أن السم لا يجوز بيعه، لأن لا منفعة فيها إنما فيه ضرر، فإذا كان المبيع فيه ضرر على الصحة وقرر الأطباء أنه يضر بالصحة فإنه لا يجوز بيعه، والله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للوالد بيع سيارة ابنه من غير إذنه؟ أسابقكم الله.
لو باع والدي باركت بيعه ورضيته
ولا يستطيع الإنسان البار الموفق أن يقف في وجه والده، من يبلغ بالابن أن يسأل والده عن بيعه للسيارة. الإنسان ينبغي عليه أن يتعاطى البر وأن يعلم أن الخير كله بعد توحيد الله في بر الوالدين، وأنه إذا رضي الوالد ورضيت الوالدة معنى عيشه وطابت حياته، وأنه يبلغ الإنسان الخسة واللوم والدناءة ونسيان الفضل والإكرام الجميل إذا أصبح يقف في وجه والده لعرض من الدنيا. الله يبتليك، إذا قد يبتلي الإنسان بوالد يضيق عليه في الدنيا، ولكن الله يوسع عليه في هذا الضيق في الآخرة. والإنسان العاقل الحكيم يحفظ العهد، قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان. ومن تذكر كم أنفق عليه الوالد وكم تحمل من أجله وكم أسى إليه من الخير والمعروف، فإنه يحس أنه كل مملوك لوالده، أنه لا يستطيع أن يجزي والده إلا بالدعاء. وأمور الدنيا أحقر وأهون من أن تقف بين الإنسان وبين رضوان الله عز وجل. ومن هذا الذي يستطيع أن يرفع وجهه في وجه أبيه يقول له: لما بعت السيارة؟ ذكر عن رجل كان من أبر الناس لوالده، وفتح الله له من أموال الدنيا ما الله به عليم، حتى كان في آخر حياته هنا في مكة، وكان من أبر الناس لوالده. لا يمكن أن يشتري الصفقة بعض الأحيان بمئات الألوف، ويأتيه والده ويقول له: اكتب لي مزرعتك الفلانية، لا يمكن أن يراجعه، يكتب له جميع ما يملك. وأصبح في رغد من العيش ونعمة ضافية وخير كثير مع محاجة من رضاء والده. الدنيا ثانية. ومما ذكر أن رجل جمع مالا قرابة 12,000، وكان هذا المال يحتاجه لزواجه، وكان والده منهمك في بناء عمارة، ودخل على والده يوما فإذا به يبكي أو محزون، فقلنا بك يا والدي، قال: فلان الذي هو المقاول يطالب بمالنا. وما كان منه إلا أن ساورته نفسه أن يعطي والده ما عنده، أنه يريد أن يعف به نفسه عن الحرام ويرتفق به في حياته. فتردد وتلكى يقول: حتى وفق الله سبحانه وتعالى وشرح صدري فقمت إلى المال وقلت: هو أهم من أن يحل بيني وبين رضوان الله عز وجل. فقام فجاء فوضعه بين يدي والدي، فحلف الوالد لا يأخذه، حلف هو أن يأخذه، حتى أصفر عن والده وهو بطيبة نفسه. فلما رأى الوالد منه ذلك بكى وسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يفتح له أبواب الخير. قال: فقمت عند والدي وأشعر بسعادة عظيمة. ومكث قرابة أسبوع فإذا برجل ثري في المدينة يدعوه صديق الله، صديق لهذا الله. يقول: فجئت وحضرت معه. قال: فلما جلسنا وظهرهم أكل الطعام أو بعد أكل الطعام، اشتكى هذا الثري لهذا الرجل من المدينة وقال: أحتاج، يعني عنده مال كثيرة، وقال: أحتاج إلى وكيل، شخص فيه أمانة يتوكل عن ماله. قال له: ما أعرف لك أكثر أمانة من هذا الرجل الذي هو البار. فما كان منه إلا عينه وكيلا على أراضي، وكانت أيامه لبيع الأراضي والعقارات. يقول: أول صفقة جاءتني 120,000، 12,000 أعطاها لوالدي فردها الله عليه 10 أضعاف. نعم، له من الرضا من الله سبحانه وتعالى، نعم، ينتظره من حسن عاقبة، لأن البار قد فتح الله له أبواب الخير، ومن رضوان الله أن العبد أن يفتح له أبواب البر. ما يعطى البر إلا من رضي الله عنه، لأن من رضي له الرضا. نسأل الله العظيم أن يرزقنا هذا الرضا الوالدين أحياء وأمواتا، ولا يقتصر كمان كالبر على الحياة، بل أصدق ما يكون البر بعد الموت، لأن بعض العلماء يقول إن أصدق البر بعد الموت، لأنه ليس أحد يعلم أن تقدم لوالد الشيء إلا الله جل جلاله. وجاء رجل يبكي إلى ابن عباس وقال: كنت أعق أبي عقوقا كثيرا. فقال له: أكثر من الاستغفار له بعد موته والترحم عليه، فإن الله يبلغك بره بعد موته كما فاتك بره في حياته. فالإنسان الذي يعني يريد الخير يضر والديه، تأذن الله بالرضا لمن رضي عنه والديه. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضي الله على من أرضى والديه. فالرضي في سعادة وفي حسن عاقبة. ولقد شهدت من العلماء والعقلاء والحكماء وأجد كلمتهم متفقة على أنهم ما وجدوا البار إلا في خير عيش، ولو كان فقيرا برقعة ثياب فإنه يعيش في سعادة البر. وقال أحد من أثق به من العلماء رحمه الله وحتى من الناس أذكر من كبار السن، قال: والله ما رأيت بارا ساءت خاتمته، ما رأيت رجل من بر والديه سوء خاتمته. هذا طبعا إذا كان عن إيمان وإخلاص لله جل جلاله، وإلا الكافر قد يبر، لكن قصدنا المؤمن الذي يبر بوجه الله ومرات الله وطاعة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرضى عن والدينا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسبغ شعابي بالرحمات على أمواته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلهم في روضة من رياض جناتك، وأحسن خاتمة لأحيائهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.